قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الآية: أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال: يلبسكم يخلطكم، من الالتباس، يلبس يخلط شيعا فرقا، وهذا من كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن. قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان. ومن هو أبو النعمان؟ محمد بن الفضل الملقب بماذا؟ بعالم، أحسنت، وثقة ثبت، وكان بعيدا من العرامة، ولكن لعله لقب بهذا اللقب وهو صغير. قال: حدثنا حماد بن زيد، وهو حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري أبو إسماعيل، وهو ثقة حافظ. استمر العلم والحديث في بيته أكثر من 300 عام، ومن نسله إسماعيل القاضي صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: عن عمرو بن دينار، وهو الجمحي مولاهم، وهو أيضا ثقة ثبت. وهناك عبد الله بن دينار العدوي مولاهم، وهذا الجمحي. قال: عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم؟ قال: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذه أهون، أو هذه أيسر. نعم، عندكم هذا، نعم، هذا أهون أو هذا أيسر. أظن قد جاء بلفظ هذه، هذا في حفظي. نعم، عندكم هذه، طيب، أنا هكذا في حفظي، ولهذا قال: وقع في الاعتصام هاتان أهون أو أيسر. والحديث انفرد به البخاري، وأخرجه النسائي في كتاب التفسير، وهو يعتبر من دلائل النبوة، فإن قوله عليه الصلاة والسلام: هذه أهون أو أيسر، أي أن هذا قد يحصل في هذه الأمة، وهو التفرق والفتن والاختلاف وقتل بعضهم بعضا. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من هذه الفتنة، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، كما في البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وقوله: يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قيل المراد به الرجم، وقيل المراد به المطر، أنه يحبس عليهم فيكون عذابا من فوقهم. وقيل أئمة السوء، عذابا من فوقكم أي أئمة السوء وأئمة الجور. أو من تحت أرجلكم، قالوا هو الخسف، وقيل منع الثمرات، وقيل خدم السوء، والأول أولى، سواء كان في قوله من فوقكم أو من تحت أرجلكم، العقوبة التي تكون من أعلى. قالوا: كما فعل الله عز وجل بقوم نوح وقوم لوط وأصحاب الفيل. ومن تحت أرجلكم كما فعل الله عز وجل بفرعون وقارون، خسف بقارون وأغرق فرعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم من رحمته بهذه الأمة أنه لا يريد لها مثل هذه العقوبات، العظيمة. وقد جاء في أحاديث أخر أنه دعا الله عز وجل لهذه الأمة فاستجاب الله دعاءه إلا في هذه الخصلة الثالثة، وألا يسلط بعضهم على بعض. قال: سألت الله اثنتين ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سأله ألا يهلك أمته بسنة بعامة فأعطاه، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأعطاه. قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويقتل بعضهم بعضا. الحديث عن سعد بن أبي وقاص في مسلم ونحوه، وجاء بنحوه حديث ثوبان رضي الله عنه، وفي هذا إشارة إلى ذلك. فالفتن في هذه الأمة والفرقة والخلاف حاصل لا محالة، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وهكذا أدلة الفتن الكثيرة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها ستكون في هذه الأمة. وهكذا حديث الافتراق الذي جاء عن جمع من الصحابة وفيه افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وافترق وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فهذا حاصل في هذه الأمة، تسليط بعضهم على بعض، وهذا يعتبر كما تقدم من دلائل النبوة. ولكن مع هذا الاختلاف ومع هذا الافتراق، فإن الحكم هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فليس في هذا حجة لمن ترك الحق وسار إلى الباطل بحجة وجود الاختلاف. فإن الله عز وجل أمر عند الاختلاف الرجوع إلى دينه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهكذا يقول الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فحتى مع وجود هذا الاختلاف وكثرة الفتن، فإن الواجب على المسلم أن يتحرى الحق وأن يتمسك به وأن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، ولا يكون ذلك حجة له ولا شبهة في ترك الحق وركوب الباطل والفتن والبدع والمعاصي والسيئات. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة يحصل فيها فتن واختلافات وقتل وقتال وشر، فإنه لم يتركنا هملا ولم يجعلنا في عمى، وإنما بين لنا المخارج والسبل التي تنجينا بإذن الله جل وعلا من هذا كله، فأرشدنا إلى التمسك بالحق والسير عليه والتحاكم إليه والعمل به والقناعة وعدم الالتفات يمنة أو يسرة. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه الذي في صحيح مسلم حين ذكر أنه سيدركه أو ربما يدركه زمن الفتن، فقال له: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. إذن ينبغي بل يجب الابتعاد عن كل الفتن والبدع والخرافات والتحزبات والباطل، والتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة أنها لن تعذب بما عذبت به الأمم الماضية، من الخسف والمسخ والدمار الذي جاء في كتاب الله وذكر عذاب من فوق وعذاب من تحت، قرى قلب ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها، وأخرى صار أهلها كأنهم أعجاز نخل خاوية، وأخرى رجمت بالحجارة وحصل لها الرجفة، وغير ذلك من العقوبات الشديدة. وأما هذه الأمة فإن الله من رحمته بها أن خفف عليها مع ما يحصل فيها من الاختلالات والمخالفات، ولكن ابتليت بهذا الشر الذي يغذيه إبليس الرجيم، وهو الاختلافات والفتن والاقتتال فيما بينها والتمزق. أو يلبسكم شيعا ويذيق بأس بعضكم بأس بعض، وهذا من أضرار التحزب والتفرق، أنه يحصل الشر بسببه. ويذيق بعضكم بأس بعض، ولو كانوا أمة واحدة لحصل في أوساطهم الرحمة والشفقة والتعاون والتآخي، ولكن لما كانوا شيعا وأحزابا فكل يوالي لحزبه ويعادي من أجله، فتحصل العداوات والبغضاء والاعتداء والظلم وغير ذلك، حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويهلك بعضهم بعضا، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يزال المسلمون منذ أن فتح عليهم باب الفتن في زمن عثمان رضي الله عنه حين قتل وضع فيهم السيف فلم يرفع إلى يوم القيامة، فتحت عليهم الفتن، ومنذ أن قتل عمر رضي الله عنه فكسر ذلك الباب وانهمرت على هذه الأمة الفتن وازدادت يوما بعد يوم. فعلى المسلم أن يقوى عزمه ويعظم ثباته على دين الله عز وجل ويتمسك بدينه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال أهل العلم: ذكر النواجذ ليبين شدة التمسك بالسنة، وأن المسلم يتمسك بقوة حتى لا تنزع منه السنة وتؤخذ منه، كمن أمسك شيئا بأضراسه من الصعب إخراجها، بخلاف لو أخذها بالثنايا. في هذا الحديث إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى: أعوذ بوجهك، كل شيء هالك إلا وجهه. قال: ولم يكن بين القوم وبين أن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأدلة إثبات هذه الصفة كثيرة، وهي صفة ذاتية، وحتى الذين خالفوا في قول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه من أهل العلم وقالوا المراد بها إلا ذاته، فإنهم أثبتوا صفة الوجه بالأدلة الأخرى، ومنها هذا الحديث: أعوذ بوجهك. وفي هذا الحديث أن القرآن قد ينزل للسبب وقد ينزل ابتداء، وهذا من القرآن الذي نزل ابتداء وهو كثير، بل أكثر القرآن نزل ابتداء ولم ينزل لسبب، لبيان الأحكام الشرعية والتوجيهات الربانية التي تسير عليها هذه الأمة، وإنما أسباب النزول كان في مواطن محدودة، هذا آيات التي لها سبب نزول قليلة جدا بالنسبة للآيات التي ليس لها سبب نزول، وإنما تنزل لبيان أحكام جديدة أو لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم أو لبيان حال المتقدمين من الرسل وأتباعهم أو أعداء الرسل ومناوئيهم أو بيان الجنة أو النار أو أمور الغيب ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضا بيان شفقة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على هذه الأمة ورحمته بهم. وقد مر بنا في الدروس الماضية في حديث ابن عباس عندما قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. وفي حديث عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: يا ربي أمتي أمتي. وهكذا هنا يقول: هذا أهون وهذا أيسر، وقبلها يقول: أعوذ بوجهك. فهذا يدل على عظيم رحمته عليه الصلاة والسلام مع شدة ما لاقى من هذه الأمة من الأذى والعدى والصد عن سبيل الله جل وعلا، ومع ذلك يدعو لأمته بالرحمة ويشفق عليهم من عذاب الله جل وعلا.